بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا هذا اليوم في مقدمة علم الفرائض. وقبل أن يدخل الإنسان في أبوابه لابد أن يكون مدركا للشرط وللركن وللسبب وللمانع، فإذا أدركها أمكن أن يعرف أهل الفروض، وأمكن أن يعرف عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء. فقلنا أولا من ناحية شروط الإرث، الشرط لغة بمعنى العلامة، الشرط لغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، لأن الشرط الأول تحقق موت المورث. إذا عدم هذا الشرط فلا يمكن أن يكون لدينا مسألة فرضية، ولا يمكن أن نقسم إنسان أن نقسم مال إنسان دون أن نتحقق أنه قد مات. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. قد نتحقق بأن فلانا من الناس قد مات، إلا أن فلانا لا يرثه، إلا أنه ليس له مال، إلا أنه فيه من هو أقرب منه، وهكذا. ما يلزم من عدمه العدم. وقلنا تحقق موت المورث يحصل بأمور، إما أن يحصل بالمشاهدة، شاهدنا أن فلان قد مات وأحضروه في الحرم وصلينا عليه بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب وعرفنا أنه قد مات. يعني قبل أن نبحث في أي مسألة نقول نتحقق من وفاة المورث. أما إذا كان المورث ما ندري، يمكن مات يمكن ما مات، لا مريض في المستشفى لا يزال، وصحته اليوم أحسن من أمس، ما يمكن نقسم شيء. فلا بد أن نتحقق بأن فلانا قد مات، ويحصل التحقق بالمشاهدة أو بشهادة عدلين. نحن في مكة، لكن جاء الثقات من المدينة وقالوا إننا صلينا على فلان صلاة بعد صلاة الفجر وقد مات، فحكمنا بصحة شهادتهم أو حكما، يعني إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالحكم، بمعنى أنه غاب وانقطعت أخباره ولم يصلنا منه شيء، فنجري فيه أحكام المفقود، نجري فيه أحكام المفقود. والمفقود قال العلماء إما أن يكون السفر غالبه السلامة، وإما أن يكون السفر غالبه الهلاك. فإن كان السفر غالبه السلامة انتظرنا فيه كذا من الزمن، 90 سنة منذ ولد. وإن كان السفر غالبه الهلاك انتظرنا فيه 4 سنوات منذ فقد. ثم يحكم القاضي بأن فلانا قد مات. بعد هذا الحكم قد يأتي، من يدري، قد يأتي، فلا نقول إنه مات بالمشاهدة ولا نقول أنه مات بشهادة عدلين، وإنما بالحكم عليه أو تقديرا. يعني أحيانا يكون حكما وأحيانا يكون تقديرا. جنين في بطن أمه اعتدى عليه إنسان وضرب بطنها فأسقطته ميت، فهذا فيه غرة، فهذا فيه غرة كما مر بنا. فنحن قدرنا أنه كان حي ثم بعد ذلك قدرنا أنه مات. فالشرط الأول تحقق موت المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. نتحقق بأن فلانا حال موت مورثه أنه على قيد الحياة. ومثال ذلك إنسان هو وأهله في سيارة، وعندما أرادوا يطلعون طريق الطائف الهدى حصل حادث للسيارة ومات الأب ومات بعض من معه. لازم نعرف من هو الذي مات الأول ومن هو الذي مات الأخير. فنتحقق حينما نورث زيدا من عمرو أن زيدا مات بعد عمرو، وحينما نريد أن نورث عمرا من زيد أن عمرا مات بعد زيد، ولو خمس دقائق ولو لحظة. يعني يأتينا في المحاكم الآن تقرير من المستشفى أو من اللي باشر الحادث، وفلان توفي الساعة الخامسة، وفلان توفي الساعة الخامسة والربع، وفلان توفي الساعة السادسة، وهكذا. فمن مات أخيرا يرث ممن مات قبله، والذي مات الأول لا يرث من الثاني شيئا. فنقول الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. ومثال ذلك لو أن إنسانا امرأة مثلا عندها ابن من زوج لها متوفى، ثم بعد ذلك تزوجت بآخر. عليكم السلام. عليك مرحبا.
مش حالك؟
اسرح بارك الله.
مش حالك بخير؟
حياك
الله. مش حالك؟
الحمد لله.
مش حالك عبد الرحمن؟
خير. فتحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. فنقول لو أن امرأة لها ابن من زوج لها سابق، ثم تزوجت بآخر، ومات هذا الابن الذي من الزوج الأول، لازم أن نتحقق وجود الحمل في بطنها من عدمه وقت موت ابنها من الزوج الأول، لأنه يكون أخوه من الأم ويرثه. فإذا كان هذا الحمل موجود وقت الوفاة فإنه يرث، وإذا كان لم تحمل به إلا بعد موت الأول بيوم أو بيومين فإنه لا يرث. فهذا معنى قول العلماء تحقق حياة الوارث. الثاني العلم بمقتضى التوارث. جاء عرفنا بأن فلانا من الناس مات، أتى شخص قال أنا أريد نصيبي من الإرث. طيب نصيبك من الإرث ما هي العلاقة؟ قال نقول لابد أن يكون لك نصيب من الإرث. أنا أخ كذلك، والأب غير موجود وليس له أبنة، ابن، بنت، زوجة، جدة، أم، إلى آخره. فنعرف الصلة التي يدلي بها هذا إلى من؟ إلى الميت. أما إذا بمجرد ما يقول مات فلان وأنا قريبه نعطيه نصيب، لا، لابد أن نعرف حصته الإرثية لأجل أن نعطيه حقه كاملا. فنقول من شروط الإرث تحقق موت المورث لحد ما دام على قيد الحياة لا يمكن أن نقسم المال، لابد أن نقسم المال وقت ما نعرف أنه قد مات وتحقق حياة الوارث. هذا الذي يريد المال نعرف أنه حي حينما مات مورثه، أما إذا كان مات قبله أو أحيانا يأتي مثلا في المحكمة يقول يريد حصر ميراث، من توفي؟ يقول توفي زيد من الناس. من ترك؟ ترك ابن محمد وابن علي. طيب ابن محمد متى مات؟ موجود ولا ميت؟ قال لا ميت، قبل أبوه بشهرين، قبل أبوه بشهر، معناه أنه ما يرث. لابد أن يكون وقت موت المورث لابد أن يكون على قيد الحياة. والعلم بمقتضى التوارث، والعلم بمقتضى التوارث. نبدأ بعد ذلك بأسباب الإرث. السبب هو الذي يوصل، هو الذي يوصل لغة واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب. بيت المال ليس سببا، ليس سببا عند الحنابلة والأحناف، وإنما هو حافظ للمال لحين مجيء من يستحقه. وعند الأئمة الشافعية والمالكية أن بيت المال سبب من أسباب الإرث. ويقول الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، ثلاثة أسباب، كل يفيد ربه الوراثة، كل يفيد صاحبه الإرث، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن، أي ما بعد هذه الثلاثة، للمواريث سبب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. لو أن إنسانا في المشرق عقد على امرأة في المغرب ومات أو ماتت ولم يحصل بينهما لقاء ولا دخول ولا خلوة، فهي ترثه وهو يرثها. لو ماتت قبله يرث، لو ماتت قبله يرث، ولو مات قبلها ترث. فالنكاح المقصود به عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عندنا إذا ما حصل وطء ولا خلوة، إذا ما حصل دخول ولا خلوة وهم وطلقها على قيد الحياة، فهي لا تعتد، لا تعتد من ناحية العدة. لكن إذا كانت المسألة وفاة فإنها تعتد عدة الوفاة، حصل دخول وخلوة أو لم يحصل. أما العدة بالنسبة للطلاق فهي تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. فإذا كان وفاة فالعدة باقية والإرث يحصل بينهم ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. فإذا مات تعتد، وإذا ماتت يرثها وإن لم يكن بينهم دخول ولا خلوة. السبب الثاني الولاء، الولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا إنسان عنده عبد وأعتقه وكان عند هذا العبد مال ومات العبد، فالمعتق يرث ذلك المال. وأبناء المعتق دون بناته يرثون ذلك المال. والنسب هو القرابة، وهم الأصول والفروع، الإخوان والأعمام إلى آخره. ونقرأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أسباب الميراث. ما معنى السبب لغة واصطلاحا؟ لغة: ما يتوصل به إلى المقصود حسيا كان أو معنويا. واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما معنى الإرث لغة واصطلاحا؟ لغة: البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. واصطلاحا: هو حق قابل التجزئ يثبت لمستحق بعد موت.
يعني قابل للتجزئة. أول مال لمن؟ لفلان من الناس. الآن انقسموا بين أولاده الأربعة، بين زوجته وأولاده، بين أمه وأبوه وإخوانه وأخواته، يعني حق قابل للتجزئة يجزئه بينه. الأصل كان المال لزيد من الناس لا يشاركه في أحد، الآن أصبح قابلا للتجزئة لنعطيه للمستحقين. نعم.
يسقط لمستحق بعد موت من كان له القرابة بينهما أو نحوهما. كم أسباب الإرث وما هي الأسباب؟ المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. أما بيت المال فهو سبب رابع عند الإمام مالك وعند الشافعية.
عند الإمام مالك رحمه الله، إمام أهل دار الهجرة، وعند الإمام الشافعي أن بيت المال سبب رابع. أما عند الحنابلة فبيت المال ليس سبب، وإنما هو حافظ يحفظ المال إلى أن يأتي له صاحبه. نعم.
وعند الشافعية انتزم على الأرجح عندهم.
نعم.
وقال به بعد المالكية. وعندنا وعند الأحناف أنه ليس بسبب، وإنما هو حافظ للمال الضائع. ما معنى النكاح لغة وشرعا؟ لغة: الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعدها إلى بعد. وشرعا: هو عقد الزوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان.
هو عقد الزوجية الصحيح، يخرج العقد الفاسد، ما في توارث، يخرج العقد الباطل، ما في توارث. العقد الفاسد ما اختل شرطه، العقد الباطل ما اختل ركنه، وهذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل. فالذي يحصل به التوارث عقد الزوجية الصحيح، لا الفاسد ولا الباطل. فإذا كان فاسد فلا توارث، وإذا كان باطل فلا توارث، وإذا كان الصحيح فهو يحصل به التوارث، وإن لم يحصل بينهم دخول ولا خلوة. نعم.
ويتوارث به الزوجان وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، احترد من النكاح الفاسد وهو ما اختل شرطه.
الفاسد ما اختل شرطه، لأن عندنا شروط، شروط النكاح. والباطل ما اختل ركنه، لأن عندنا أركان النكاح أيضا. نعم.
والنكاح الباطل وهو ما اختل ركنه.
نعم.
وبعدهم قال: النكاح الفاسد ما اختلف فيه، والباطل ما أجمع على بطلانه.
نعم.
فلا توارث في نكاح الفاسد والباطل. هل ترث المطلقة؟
عندنا الآن مسألة يا إخوان، موضوع المرأة المطلقة، امرأة مطلقة ومات مطلقها وهي بعد الطلاق، هل ترث أو لا ترث؟ زيد من الناس طلق امرأته فاطمة ومات بعد الطلاق، هل ترث أو لا ترث؟ نقول بالتفصيل: إن كان الطلاق رجعية فهي ترث على طول، وتنتقل من عدة الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة، بمعنى أنها لو أنه طلقها وهي من ذوات الأقراء من ذوات الحياض ومضى لها قرآن وبقي الثالث مات، نقول الأيام الأولى هذه نلغيها ونبدأ عدة وفاة جديدة من تاريخ الوفاة 4 أشهر و10 أيام لها، وإن كانت حامل إلى أن تضع الحمل. فالمطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فهي ترث على طول. طيب إذا كان الطلاق بائنا فننظر مرة ثانية نظرة أخرى، هل هو متهم بقصد حرمانها يعني طلقها لأجل ما ترث؟ فإذا كان الأمر كذلك فهي ترث مهما طالت المدة ما لم تتزوج أو ترتد، لأن إذا تزوجت أصبحت في عصمة زوج جديد، فما يمكن بعد يمكن هذا يموت ترث من اثنين في وقت واحد، هذا لا يمكن. فإذا كان الطلاق رجعيا ترث بدون إشكال، وإذا كان الطلاق بائنا فإذا كان جاءت البينونة من قبلها هي اللي طلبت قالت طلقني أو سأدفع لك مبلغ طلقني، ألحت عليه فحصل الطلاق البائن، عند ذلك لا توارث لأن البينونة جاءت من قبلها هي. أو لو جاء أو إذ أما إذا كان الطلاق بائنا وقد اتهم الزوج بقصد حرمانها، لأن مثلا عندهم مبالغ وأراد أن يحرمها من الميراث، أراد أن يحرمها من الربع إذا ما في فرع وارث، أو أراد أن يحرمها من الثمن إذا فيه فرع وارث وأراد حرمانها، فإذا اتهم بهذا الاتهام وأثبتت أنه قصد هذا الشيء فهي ترث مهما طالت المدة إلا إذا تزوجت أو انتقلت عن دائرة الإسلام نسأل الله السلامة، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. نعم.
هل ترث المطلقة؟ أما الطلاق الرجعي فلا يمنع التوارث ما دامت في العدة اتفاقا.
الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة بالاتفاق، لو بقي على عدتها ساعة ومات تنتهي العدة الأولى وتبدأ عدة وفاة جديدة وترث كغيرها من النساء. نعم.
وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث.
وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث. نعم.
وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث إذا كان في الصحة.
إذا كان في الصحة ولم يتهم، أما إذا كان في المرض واتهم فإنه يعامل بنقيض قصده وترث. نعم.
وأما إذا كان الطلاق في المرض فإذا كان الطلاق بائنا ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترث، أما إذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. وكذلك المرأة إذا
ما لم تتزوج، لأن إذا تزوجت أصبحت في عصمة زوج جديد، أو ترتد أصبحت خارجة عن دائرة الإسلام نسأل الله السلامة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، هذا اختلف الدين فافهم فليس الشك كاليقين. نعم.
وكذلك المرأة إذا فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسد نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه من الإرث، كما لو أرضعت ضرتها الصغيرة فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها ما دامت في العدة. ما معنى الولاء لغة واصطلاحا؟ لغة يطلق على الملك ويطلق على النصر والقرابة.
الولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم.
هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويرث به المعتق وعصبته
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 المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. يعني البنات ما يرثن شيء بما يتعلق بالولاء إذا كان الأب هو المعتق، الأخوات ما يرثن شيء، بنات الابن مع البنات كذلك، وإنما يرث الأبناء فقط. عصبته المتعصبون بأنفسهم الأبناء الإخوان، سيأتينا إن شاء الله، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم الذين يرثون، أما العصبة بالغير أو العصبة مع الغير فلا يرثون. نعم.
وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق، وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك
وكما يثبت الولاء على العتيق يثبت كذلك على أولاده من بعده. نعم.
فكذلك يثبت على فرعه بشرطين، الأول أن لا يكون أحد أبوي حر الأصل.
نعم.
والثاني أن لا يمسه رق
الابن، أن لا يمسه رق لأحد. أما إذا مس الابن رق لأحد فالولاء بالنسبة له لمن أعتقه لا لمن أعتق والده. نعم.
والمولود يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين وفي الولاء والنسب، يتبع أباه، وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبشهما. ما معنى النسب وإلى كم ينقسم؟
مسيبك أن نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم. سكر المسجل، لا مسجل.